الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 24 بعد 300 من سنن أبي داود، وهو الثاني من كتاب الفتن والملاحم، باب في النهي عن السعي في الفتنة. وفي السند المتصل قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا وكيع عن عثمان الشحام قال حدثني مسلم بن أبي بكرة عن أبيه نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتنة يكون المضطجع فيها خيرا من الجالس، والجالس خيرا من القائم، والقائم خيرا من الماشي، والماشي خيرا من الساعي. أي فيها كلما تعمق الإنسان في الفتنة زاد شره وعظم ضرره، وكلما ابتعد الإنسان عن الفتنة سلم في نفسه وسلم غيره. فالفتن لها قحم، مناس يدخلونها ويسعون في تأجيجها، وأناس يهلكون فيها. قال: يا رسول الله ما تأمرني؟ قال: من كانت له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه، اعتزالا للفتنة. قال: فمن لم يكن له شيء من ذلك قال: فليعمد إلى سيفه، فليضرب بحده على حرة حجار سوداء حتى لا يصلح للقتل ولا للقتال، ثم لينجو، وفي نسخة لينجو بدون واو، ما استطاع النجاة. أخرجه مسلم وهو عند أحمد. في هذا الحديث فضيلة البعد عن الفتنة والسلامة منها. وفي لفظ مسلم: ألا من وجد ملجأ أو معادا فليعذ به. وقد مر معنا أن أبا سعيد رضي الله عنه لما كانت فتنة الحرة دخل في غار، فجاء رجل فقال لشامي: إن كان لك في رجل تقتله فهو في الغار. فجاء الشامي وقال له: اخرج. قال: ما أنا بخارج، وإن دخلت إلي قتلتك. فلما دخل وضع أبو سعيد الرداء على وجهه فقال: اقتلني إن شئت. قال: كأنك أبو سعيد صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: نعم. فناوله يده وأخرجه. الشاهد أن الصحابة طبقوا هذه الأحاديث اجتنابا للفتنة وبعدا عنها. قال: حدثنا أسد المتصل حدثنا يزيد بن خالد الرملي قال أخبرنا المفضل عن عياش يصحف إلى عباس عن بكير عن بسر بن سعيد عن حسين بن عبد الرحمن الأشجعي أنه سمع سعد بن أبي وقاص، هو أبو إسحاق أحد العشر المبشرين بالجنة، سعد بن مالك، وفي الصحابة سعد بن مالك وهو الساعدي، وسعد بن مالك الخدري، وسعد بن مالك القرشي، عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال: قلت: يا رسول الله، أرأيت إن دخل علي بيتي وبسط يده ليقتلني؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن كابن آدم. وتلا يزيد: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، أي ما أنا بواسط يدي إليك ليقتلك. مع أنه يجوز للإنسان أن يدافع عن نفسه، من قتل دون نفسه فهو شهيد، لكن هذا بعد عن الدخول في الفتنة بمشاركة أو غير ذلك. أخرجه الترمذي وهو عند أحمد. وبسند المتصل حدثنا عمرو بن عثمان قال أخبرنا أبي قال أخبرنا شهاب بن خراش عن القاسم بن غزوان عن إسحاق بن راشد الجزري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر بعض حديث أبي بكر قال: قتلاها كلهم في النار، أي الفتنة. قال فيه: قلت: متى ذلك يا ابن مسعود؟ قال: تلك أيام الهرج حيث لا يأمن الرجل جليسه. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك الزمان؟ قال: تكف لسانك ويدك وتكون حلسا في من أحلاس بيتك، ما يبسط تحت حر الثياب فلا تزال ملقاة تحتها. وقيل الحلس هو على ظهر البعير الحلسة، يعني ما يوضع على ظهر البعير تحت القطب. الشاهد أنه يكون بعيد عنها في مكان لا يلتفت إليه، وإن سخروا منه وإن قالوا: هذا جبان، هذا كذا، لا يبالي. قال: فلما قتل عثمان طار قلبي مطاره، فركبت حتى أتيت دمشق فلقيت خريم بن فاتك فحدثت فحلف بالله الذي لا إله إلا هو لسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حدثنيه ابن مسعود في إسناده القاسم بن غزوان وهو شبه مجهول. وفيه أيضا شهاب بن خراش أبو السلط الجرشي قال ابن المبارك ثقة, وقال الإمام أحمد وأبو حاتم الرازي لا بأس به. قال ابن حبان كان رجلا صالحا وكان مما يخطأ كثيرا حتى خرج عن حد الاحتجاج. ابن حبان يشد في الجرح, يكفيه العلة الأولى, وهذا ذكره المنذري رحمه الله. قال أبو السند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن جحادة عن عبد الرحمن بن ذروان عن هزيل عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة فتنة كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا, هذا شاهده في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. القاعد فيها خير من القائم والماشي فيها خير من الساعي, فكسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم حتى لا ترموا بنبل, واضربوا سيوفكم بالحجارة حتى لا يكون لكم حد, فإن دخل يعني على أحد منكم فليكن كخير ابن آدم. خرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد وله شواهد تقدمت. وإلا فيه عبد الرحمن بن ثروان تكلم فيه بعضهم. قال رحمه الله أبو السند المتصل حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال أخبرنا أبو عوانة عن رقبة بن مسقلة عن عون بن أبي جحيفة عن عبد الرحمن يعني بن سمرة قال كنت آخذا بيد ابن عمر رضي الله عنهم في طريق من طرق المدينة إذ أتى على رأس منصوب فقال شقي قاتل هذا, قتله ظلما, قال لعله رأس بن الزبير رحمه الله. فلما مضى قال وما أرى هذا إلا قد شقي, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مشى إلى رجل من أمتي ليقتله فليقل هكذا يعني فليمد عنقه فالقاتل في النار والمقتول في الجنة. خرجه أحمد. قال أبو داود رواه الثوري عن عون عبد الرحمن بن سمرة أو سميرة, ورواه الليث بن أبي سليم عن عون عبد عبد الرحمن بن سميرة قال أبو داود. قال الحسن بن علي حدثنا أبو الوليد يعني ابن هذا الحديث عن أبي عوانة وقال هو في كتاب ابن سمرة قال سمرة وقالوا سميرة, هذا كلام أبي الوليد ولعله مجهول هذا سميرة سبيرة, لكن صحيح قاتل ابن الزبير شقي الحجاج بن يوسف الثقفي. قال أبو السند المتصل حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي عمران الجوني عن المشعث بن طريف عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر, قلت لبيك يا رسول الله وسعديك, فذكر الحديث قال فيه كيف أنت إذا أصاب الناس أو الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف, البيت القبر, البيت القبر. وبهذا الحديث استدل العلماء على أن القبور لا يجوز التعرض لها لأنها بيوت أهلها, والمتعدي على بيت غيره آثم, وهذا حين تكثر الفتن بحيث يعجز الناس عن حفر القبور ويشتد الحال. قال يعني القبر, قلت الله ورسوله أعلم, أو قال ما خار الله لي ورسوله, قال عليك بالصبر يعني لا تدخل في الحرب ولا في الفتنة. قال أو قال تصبر. ثم قال لي يا أبا ذر, قلت لبيك وسعدك, قال كيف أنت إذا رأيت أحجار الزيت محلة بالمدينة أحجار سوداء يرى عليها كالزيت قد غرقت في الدم يعني في فتنة الحرة وما إليها كثر القتل والقتال فيها, قال قلت ما خار الله لي ورسوله صلى الله عليه وسلم, قال عليك بما أنت منه يعني يلزم أهلك وعشيرتك الذين أنت منهم. وقيل المراد من أنت منه الإمام، أي الألزم إمامك ومن بايعته. قلت يا رسول الله فلا أخذ سيفي وأضعه على عاتقي، يعني لاتقاء الشر. قال شاركت القوم إذن، أي في الإثم. قلت فما تأمرني يا رسول الله؟ قال تلزم بيتك. قال قلت فإن دخل علي بيتي؟ قال فإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فألق ثوبك على وجهك يبوء بإثمك وإثمه. وهذا غاية الصبر، وإلا أن ترى السيف شديد، لكن غاية الصبر اجعل الثوب على وجهك حتى لا ترى لمعان السيف، فإذا قتلك يتحمل. قال أخرجه ابن ماجه وأحمد. قال أبو داود لم يذكر المشعث في هذا الحديث غير حماد بن زيد. وبسند المتصل قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، الحديث المتقدم في صحيح المسند للشيخ مقبل رحمه الله. قال أخبرنا عفان بن مسلم والصفار، قال أخبرنا عبد الواحد بن زياد، قال أخبرنا عاصم الأحول عن أبي كبشة قال سمعت أبا موسى رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. وهذا والعياذ بالله لشدة الشبه، لكثرة الشبه، يعني يصبح على الإيمان لو مات في أول اليوم أنه من أهل الجنة، ويموت في آخر اليوم ويكون من أهل النار. ردة شديدة تلحق الناس في آخر الزمان. وبعضها يكون ربما على استهزاء وسخرية ومزح ودعابة، لكن لا يصلح هنا. أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. بعض الملاحدة مات أبوه وكتب تغريدة يقول ادعوا الله يرحمه، وهو ينكر الله في أقواله وفي تغريداته وفي كلامه. ولما سألوه من خلق السماوات والأرض قال الله أعلم. وهكذا يسمي الطبيعة ويقول ادعوا لي بالثبات، يعني قد يكون ملحدا ظاهرا باطنا، وقد يكون ملحدا مستهزئا ساخرا، وهو ملحد حكمه حكم الكافرين. لأن قضية الإيمان في القلب هذا ما لا يناقضه عمل، وإلا الإيمان بالقلب واللسان والجوارح، ثم قد يناقض الإيمان العمل. قال القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. قالوا فما تأمرنا؟ قالوا كونوا أحلاس بيوتكم. خرجه التلمذي واختصره عبد بن ماجه وأحمد. قال أبو السند المتصل حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي، قال أخبرنا حجاج يعني بن محمد، قال أخبرنا الليث بن سعد، قال حدثنا معاوية بن صالح أن عبد الرحمن ابن جبير حدث عن أبيه عن المقداد بن الأسود، المقداد بن عمرو رضي الله عنه، قال أيم الله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. يعني هذا خبر صادق من رسول الله صلى الله عليه وسلم، السعيد حقا وواقعا من سلم من الفتنة وكان بعيدا عنها، لم تلفحه قولا ولا فعلا ولا شيء من ذلك، لم يتأذى بها. لكن من هو هذا الذي يسلم إلا من سلمه الله؟ أحيانا تكون أنت بعيد عن الفتن، لكن يأتي من يشغلك بها ومن يؤذيك بها. فالسعيد حقا من سلمه الله، من عافاه الله. لأن أغلب الناس إذا وقعت الفتنة وإن كان لا يريدها ربما يدخل فيها تجره، وإذا دخلت في الفتنة قل أن تخرج منها. ولمن ابتلي فصبر فواها، أي والذي يبتلى بالفتنة ويصبر ويخرج منها سالما فيا عجبا له. فلا أحسن من الاعتصام بالله ودعاء الله سبحانه وتعالى بالسلامة من الفتنة. وكنت أقرأ حديث معقل رضي الله عنه: العبادة في الهرج كأجر إليه، وأتعجب. يعني أظن أن العبادة سهلة، يقوم الإنسان يصلي يقرأ قرآن يدعو الله، والله إذا ضاق الصدر بالفتن ما عاد تستطيع تقوم الليل، ولا عاد تستطيع تصلي ضحى، ولا عاد تستطيع تقرأ قرآن. وإذا صليت هكذا بثقل ما تشتي تدعو الله، ضيقة صدر، الفتنة ضيقة. ولذلك ما يحافظ على ما هو فيه من الخير في زمن الفتنة إلا خلص أهل الإيمان، ويكون حاله كحال المهاجر في سبيل الله، بل المهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا إله إلا الله ما أشد وقع الفتن على أهلها. وقد تقدم معنا الحديث أو قرئ علينا في صحيح البخاري: ثم تأتي الثالثة ولا يبقى لهم طباخ، ما يبقى صاحب عقل لكثرة الفتن التي وقعت: قتل، قتال، سفك دماء، خوض، كلام، حرب وهرب، فتن. هذا في الفتن القتالية، وهناك فتن غير قتالية مثل الفتن البدعية أو الفتن التي تقع بين الناس بالكلام، ربما ما تتميز الحق من الباطل إلا من سلمه الله، وإلا يبقى الناس في هرج ويطيرون بالكلمات أي مطار، والصادق ما يصدق، والكاذب كلامه مسموع. انظروا إلى البخاري رحمه الله لما وقعت عليه الفتنة، يعني هو بعيد عن الفتنة أي بعد، ومع ذلك قاموا عليه وهجروه وأخرجوه من بلده، ومات مقهورا في مسألة لفظه بالقرآن مخلوق، مع أن قول البخاري أكرم الأقوال: الكلام كلام الباري، والصوت صوت القاري. لكن إذا وقعت الفتنة، يعني أصحاب العقول تفقد عقولهم، وأصحاب المروءات تذهب مروءاتهم، وأصحاب الحلم يذهب حلمهم، إلا أن يسلم الله. وإلا ربما لو كانت السيوف في أيديهم لا قفز كل أحد على أخيه بالسيف. قال: باب في كف اللسان في الفتنة، لأن اللسان هو سبب الافتتان، مبدأ الشر باللسان. كم من قتيل، ماذا يا أخوة؟ من مقال لسانه كان التهاب يقاه الشجعان. فالشاهد أن اللسان خطر عظيم، يوردك الموارد. قال في السند المتصل: حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني ابن وهب عبد الله قال حدثني الليث عن يحيى بن سعيد قال قال خالد بن أبي عمران عن عبد الرحمن البليماني، ضعيف، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتنة صماء بكماء عمياء، من أشرف لها استشرفت له، وإشراف اللسان فيها كوقوع السيف. تقدم أنه ضعيف. قال في السنة المتصل: حدثنا محمد بن عبيد قال أخبرنا حماد بن زيد قال أخبرنا ليث بن أبي سليم، ضعيف ومختلط ومدلس، عن طاووس عن رجل يقال له زياد عن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتنة تستنظف العرب، فتلا قتلاها في النار، اللسان فيها أشد من وقوع السيف. ضعيف أيضا، أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد، يعني يؤججها الكلام. رب فتوى تجر إلى ثورة، رب خطبة تجر إلى فتنة، فلذلك لا أحسن من صون اللسان. الآن كثير من الأمور تقع في بعض الدول مخالفات شرعية ظاهرة، وتجد من يريد أن يؤجج بكلام لأهل العلم، مع أن أهل العلم يتكلمون ويحذرون من الباطل، يحذرون من الزنا، يحذرون من الخمر، يحذرون من الأغاني، يحذرون من الاختلاط، يحذرون من البدع، يحذرون من الجميع. لكن بعض كلام ربما يستغله المستغلون ويكون سبب لشر عريض. فلذلك ينبغي الإنسان أن ينظر إلى كلامه وإلى ما سيجر إليه من المصالح أو المفاسد. قد تسكت عن منكر للسلامة مما هو أنكر منه، وقد تكتم حقا للسلامة من باطل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لا هدمت الكعبة وجعلت لها بابين، باب شرقي وباب غربي. فالرسول صلى الله عليه وسلم ترك هذا الحق خشية على الناس من الفتنة. قال أبو داود رواه الثوري عن ليث عن طاووس عن الأعجم، أبو بكر عمر رضي الله عنه لما كان في مكة وتحدث أناس عن الخلافة أراد أن يقوم في منى فيتكلم عليهم، فقال له عبد الرحمن بن عوف: يا أمير المؤمنين التأد حتى تأتي المدينة وتكلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنك إن تكلمت ها هنا أخذ الناس الكلام ثم انصرفوا، معنى كلامه ربما ما فقهوا ما تقول ويسبب لهم فتنة. فأخذ عمر رضي الله عنه بمشورة عبد الرحمن بن عوف، فلما نزل المدينة خطبهم وقال: عملنا أناسا يقولون كذا وكذا أولئك الضلال، وربما كلمة أشد من هذه. قال أبو داود رواه الثوري عن ليث عن طاووس عن الأعجم وبالسند المتصل حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع قال أخبرنا عبد الله بن عبد القدوس قال زياد سيمين كوش لفظ فارسي معناه أبيض الأذن، يعني حدثني رجل أبيض الأذن. قال المنذري: وحكى أبو داود عن بعضهم أنه الأعجم يعني زيادا، وحكى أيضا زياد بن سمين كوش، وأخرجه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث غريب، سمعت محمد بن إسماعيل يقول: لا نعرف لزياد بن سمين كوش غير هذا الحديث. ورواه حماد بن سلمة عن ليث فرفعه، ورواه حماد بن زيد عن ليث فوقفه، هذا آخر كلامه. وذكر البخاري في تاريخه أن حماد بن سلمة رواه عن ليث ورفعه، ورواه حماد بن زيد وغيره عن عبد الله بن عمر، وقوله قال: وهذا أصح من الأول. وهكذا قال في زياد بن سيمين كوش، وقال غيره زياد سيمين كوش، واستشهد به البخاري وكان من العباد، ولكنه اختلط في آخر عمره حتى كان لا يدري ما يحدث به، وتكلم فيه غير واحد. وقد أخرج البخاري ومسلم من حديث سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، وفيه من تشرف لها تستشرفه، قيل هو من الإشراف، يقال تشرفت الشيء واستشرفته أي علوته، يريد من انتصب لها انتصبت له وصرعته. إلى هنا بارك الله فيكم.